أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي الصور الثمانية التي أشار لها الماتن قدسه في هذه المسألة، المسألة 46، وكان البحث في الصورة الأولى أنه حيث أن المضاربة من العقود الإذنية والجائزة، لو كان هنالك فسخ أو انفساخ، خلنا نحكي هلا نحن الكلام مثلا بصورة الفسخ من المالك أو العامل أو من كليهما، فإن لم يكن هنالك ربح أو قبل الشروع بالعمل وقبل الشروع بمقدماته، لا شيء له ولا شيء عليه، لا شيء له حينئذ لعدم الموجب وعدم المقتضي لثبوت شيء له بعد ما أتى بأي شيء، ولا عليه أيضا، إما ما في تلف أو في عندك مثلا تلف في لأنه ما فيك تحكي هنا لا بالخسارة أو الوضيعة، الخسارة والوضيعة فرع العمل التجاري والاستربحي. إذا بدك تحكي بالتالف كلي ولا جزء، وحسب الفرض إذا لم يكن العامل قد خالف شرط المالك وكان هنالك تلف، لا يكون حينئذ مسؤولا عن التلف طالما أن يده يد مأذونة ويد مستأمنة وليست يد عادية وليست يد ضمان، فحينئذ لا يكون عليه، فليس حينئذ ليس عليه وليس له في له مقابل أي شيء، أساس ما في عمل أتى به. إن كان أيضا بعد الشروع بالمقدمات، إما مثلا من طي المسافة بدي يروح على بلاد الهند ليأتي بالتوابل، أو على اليمن ليأتي بالحبرة اليمنية مثلا، أو لا مثلا هيئ المكان حتى يضع فيه مثلا السلع والعروض التي سوف يشتريها برأس مال التجارة ورأس مال المضاربة في البيع، ثم تم حينئذ الفسخ. أو لا بعد الشروع في العمل التجاري والاستربحي، صب عمل التجارة والاستربحي على رأس المال، وبالأثناء قبل ما يصير أي شيء حينئذ فسخ المالك أو فسخ العامل أو كليهما، فسخ كلاهما في البين. لنكتة مثلا من النكات قلنا أيضا هنا ليس له وليس عليه لعدم الموجب بنفس حينئذ النكات ما فيش، وإنما بعد حصول الربح، بعد حصول الربح جزما وبتا حينئذ، حتى لو قلنا بأن المضارب العقود الإذنية إذنية لما يأتي، جائزة لما يأتي، وأما لما مضى مش تكون لازمة، لا لما مضى، حيث أن المضاربة صحيحة والفسخ وإبطال لها من حينه، وليس الفسخ هو رفع لها من رأس، على خلاف فيما سوف يأتي من كلام المحقق العراقي قدس سره. فحينئذ هنا إلى حين الفسخ، يعني إلى ما قبل الفسخ كانت المضاربة موجودة وأنتجت هذه المضاربة إطلاق أو مضاربة صحيحة، والفسخ إبطال لها من حينها، يعني إبطال لما يأتي وليس إبطال لما مضى، ورفع لما يأتي وليس حينئذ إبطال لما مضى. واسم الفاسخ صح، ليش؟ لأنه هذا العاقد إذا سمي عاقد بالنسبة للعقود الجائزة والإذنية في البهيدة فسخه انتظارا لما سوف يأتي، لا بالنسبة للمضى. فبالنسبة للمضى المضاربة صحيحة، إطلاقات أدلة الصحة الشاملة لها، فالربح بينما يكون شامل له بلا يشكل، وهذا هو اللي بيكون مخصص لإطلاقات تبعية النماء للأصل في الملكية في المنشيدة، وإلا لولا لكنا حكمنا بأن تمام النماء حينئذ للمالك في البهن، وليس العامي مثلا شيء، إلا يمكن يكون له أجرة مثلا المسمى إذا فيه، وإلا أجرة مثل فيه. هذه هي النقطة التي بها خرجنا عن إطلاقات أدلة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل بإطلاقات أدلة المضاربة، اللي إذا كانت المضاربة صحيحة بتقول أن الربح حينئذ بينهما، هلا بينهما ابتداء او في طول ان يدخل تمام الربح في كيس المالك ثم يخرج تخرج حصة العامل من جيب المال إلى كيس العامل، هذه مسألة أخرى وأشامل فيما تقدم. هذا حاصل لتقدم، فالربح يجري بينهما، وليس للمالك أن يعمد إلى أن المضاربة من العقود الجائزة والإذنية، فحينئذ بعد ما بيظهر الربح، اشترى السيارة بألف درهم، هلا بتنبيع معه بألف وخمسمائة، خمسمائة درهم، قال يلا ضبط المضاربة، بعطيه أجرة مثل عمله مثلا مئة درهم، ببالي يعني حينئذ الربح في له أن يفسخ، بس ليس أن يبني على ذلك الفسخ أنه خلص بطلت المضاربة وأنت بتستحق الحصة من الناتج. إذا المضاربة موجودة بتستحق الحصة من الناتج، حتى لو فسخت المضاربة أنت بتستحق الحصة من الناتج. ليه؟ لأن الفسخ من حينه وليس الفسخ من إبطال لها لما يستأنفه من أعمال بعدين. إذا بده يتاجر، بده يشتري، بده يبيع، بصير هيدا مشطوطة بإذن المالك. إن أجازك شأن عقد الفضولي حينئذ بها والنعمة، وإلا حينئذ بتكون باطل. وأما لما مضى لا، مضاربة صحيحة، إطلاقات أدلة الربح بينما تكون شامل له بلا أي إشكال. فليس حينئذ المالك أن يتهرب يتفصى عن إعطاء العامل حصته بأن يفسخ المضاربة، يقول له خذ أجرة المثل وأنا تمام الربح، إذا كان الربح مدهن ودسم فيه مثلا فيه عملها، ليس له ذلك. إطلاقات ضد المضاربة إنه صحيحة إلى حين الفسخ، فحين إذا بتكون شاملها بلا إشكال. هذا المطلب اللي أشرنا حينئذ له. هلا بعده لو صار هنالك وضيعة، والفرض في عندك وضيعة وخسارة تلحق رأس المال نتيجة مخالفة العامل لشرط المالك، وأشرنا أنه هذا على وفق القاعدة بيكون ضامن، وأيضا رواية المضاربة تكون ضامن. إذا مثلا تخالف شرط المالك، قال له لا تهبط واديا ولا تصعد جبلا ولا تركب ظهر بحر في البين، فخالفه، أو لا تشتري السلعة الكذائية، لا تشتري ذا كابد رطبة، أم راح اشتراها وصار في وضيعة وخسارة، هون قطعا بيكون ضامن على وفق القاعدة أنه بمجرد هذا الشراء خرجت يده عن كونها مستأمن ومأذون، وصارت يد عدوانية وآثمة ويد ضمان. أيضا على وفق الروايات، أيضا روايات الباب الأول من المضاربة اللي تلوناها عليكم مرارا تكرارا، كانت تنطق وتصرح بأنه بأنه الوضيعة عليه على العامل لمخالفة شرط المالك، وإن كان الربح فهو بينهما في قلبه. يعني وإذا تذكروا قلنا هنا في عندنا إذنان، إذن لتصحيح المعاملة والحكم ببقاء المضاربة وما يتخللها من بيعات وشراءات، وإذا تاب وبتكون معاملات حينئذ معاملات صدرت عن أهلها مو أن معاملات فضولية في قلبه، لأنه ما زال مأذونا. وفي عندنا إذن لحتى يغطي الخسارة والوضيع، هذا الإذن بيكون هنا انتفى. ليش؟ لأنه هذا الإذن مناط بأن تكون يده يد أمان ويد مأذونة، وأما إذا كانت يد عدوانية ويد ضمان ويد خيانة في البين، فحينئذ يكون ضامن مشمول لإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مضافة لنفس الروايات حينئذ في باب المضاربة في الباب الأول صرحت بذلك. هلأ بعدها إذا المطلب في عنا أمران، أمر من طرف المالك وأمر من طرف العامل، وبينتهي الصورة ما فيها. من طرف المالك أن يشترط المالك على العامل الضمان، وقلت لكم إلى صيغتين. الصيغة الأولى بنحو شرط الفعل أن يتدارك الخسارة التي لحقت رأس المال، والصورة الثانية يعني أن الوضيعة والخسارة وقعت في كيس المالك ابتداء، والوضيعة على المال كما يعني من كيس المالك. إذا ما صار في ربح وبيسدد هذه الوضيعة وبيحفظ رأس المال، والذي يزيد ويفيد يكون بينهما حسب ما تشارطا. إذا ما صار فحين الوضيعة بدها تكون رأس المال، وهذا وجه المخاطرة بالنسبة للمضاربة في طرف المالك في قلبه. فحينئذ ما في ملح يطلع له شيء، بس تكون الوضيعة لحقت رأس المال. بيجي العامل المالك بيقول له العامل يستغل ضعف العامل وحاجته حينئذ المادية، بيقول له أنا بضارب على أنه وانت رح تعمل ضمن الشروط اللي بشترط عليك بالنسبة للي بدك تشتري السلعة الكذائية، السلعة الأخرى بتشتريها، لا تهبط واديا، لا تصعد، لا تذهب إلى البلد الفلاني، تكسر فيها الحروف، تكسر فيها السرقات، ومدري شو الآخره بها التفاصيل، وعمل كل ما رسمه له المالك ولم يخالف ما أمر به المالك وما شرط عليه المالك في البيع. ومع ذلك إذا في وضيعة بدك أنت تدارك من مالك، من مالك الخاص، هكذا قال المالك للعامل. والعامل أنه متمسك بأي شيء نافذة أمن لحتى يكون معه شوية مصاري بجهد، فإن قابل بالمضاربة على ذلك الشرط فيه. قلنا هيدا إلى بحث، لها بحثان. بحث أولا أن هيدا شرط جائز صحيح نافذ في البين ولا لا، والبحث الآخر وهو أنه يجب الوفاء به أو أنه لا يجب الوفاء به. وما فينا كما هو واضح مما تقدم معكم بالمكيسب وبغير المكيسب أنه ما فينا استدلال على صحة بإطلاقات المؤمنون عند شروطهم، لأن هذه الإطلاقات على تشيد العندية ولزوم الوفاء بالشرط ولزوم العمل بالشرط، بس ما بتبين حينئذ أنه هذا الشرط صحيح ولا مش صحيح. يجب الوفاء به إذا كان شرطا صحيحا، أما صحة الشرط إذا بدكم مفروغ عنه بالمرتبة السابقة. ليش؟ لأنه القضية لا تنقح موضوع، لا تحرز موضوع، بل الموضوع يؤخذ عنه مفروض التحقق والحصول والوجود فيه. هذا اللي تخنطر. فحينئذ يقع أنه بصحة الشرط ولا لا. المشكلة الأساسية بهذا الشرط وهو أنه مخالف للشرع، مخالف للسنة، للروايات التي بأيدينا، وهي الرواية اللي مرت معنا مرارا أيضا، ومن ضمن، من ضمن تاجرا، من ضمن تاجرا ليس له من الربح شيء، كان له رأس ماله وليس له من الربح شيء. يعني بعبارة أخرى يمكن هو أبرزها بصورة المضاربة في البين، قراط قاربتك ضاربتك إلى آخره، أو تاجر، لأنه ليست صياغة، صياغة توقيفية المضاربة كما مرنا. فقارض ولكن شرط أن يكون تدارك تمام الخسارة ولا بعض الخسارة على العامل في البين، هذه تخدم من ضمن تاجر. حملها فقط وفقط على التضمين بنحو شرط النتيجة، هيدي رفع اليد عن إطلاق من ضمن تاجرا بلا موجب، يعني تضييق للواسع بلا قرينة تقتضيه في البيع. فليش؟ لأنه بيشمل كلا الصورتين، صورة اشتراط الضمان بنحو شرط الفعل والتدارك الخسارة في جيبه وأن تقع في كيس العامل فيه، ومن جهة أخرى أيضا أنه بنحو شرط النتيجة، إذا بيكون بشكل أول في على أنه بشرط نتيجة فيه له مشكلة أخرى، بس الله خلينا بها النقطة. هذا اللي حينئذ يقع المشكلة هنا. قد يحاول أنه إذا فقط وفقط بأن تكون الخسارة ابتداء هي في كيس العامل وفي جيب العامل، مع أن روايات المضاربة نطقت بأن الخسارة لابد وأن تكون من رأس المال، لأن في عندك غير هيدي من ضمن تاجرا أو عاملا، عندك روايات أنه سألت عن مضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على المال، المال لمن؟ لمالك المال اللي هو عبارة عن المال. إذا صار بعدين ربح ترمم هذه الخسارة والوضيعة. ليش؟ لأنه من دونها لا يصدق الربح، بدها تترمم، يحفظ رأس المال وما يفيض على ذلك من زيادة هو اللي بيصدق عليه الربح لحتى يشمل الإطلاقات والربح بينهما. ليس مطلق زيادة يصدق عليها الربح، بل الزيادة اللي بعد ترميم الخسارة في أمان هي حينئذ الربح كما أشار. وإذا نقطة أنه الربح ضمانة لرأس المال من الخسارة والوضيعة بل حتى التلف، كله مع الحفاظ على أن يد العامل يد مستأمنة ويد مأذونة وليست يد ضمان، ما خالف شرط المالك في البين ولم يكن منه تعد وتفريط في الحفظ. يعني ما في موجب للضمان على وفق القاعدة أو روايات عنه، ما زال العامل أمين، مش العامل أمين والأمين حتى لو كان مفرطا، حتى لو كان مخالفا من شرط مقطع له. العامل أمين ابتداء إذا عمل بكل ما أملاه عليه المالك، العامل أمين والأمين لا يقوم. هيدي اللي إن شاء الله. فحينئذ يقول هنا بأنه نحن ما بدنا نقول أنه الخسارة ابتداء أن تقع في جيب العامل. ليش؟ لأنه على خلاف الروايات لا فقط أنه سألت عن المضار وقال الربح بينهما والوضيعة على المال. لا، الخسارة تقع على المال ولكن يتداركها العامل بنحو شرط الفعل في ماله. صح، الخسارة وقعت على المال والنقص ورد على رأس المال اللي هو مال المالكي في البين، بالمضاربة ما خرج رأس المال عن ملك المالكي في المقام. غايته أن العامل يتدارك من ماله الخاص في البين. هذا الكلام قلنا فيما سبق أنه ما بيعهدها غايته، يعني وإن شئت قلت بده يقول أنه بالعنوان الأولي حينئذ الوضيعة على رأس المال، بس ما في مانع بالعنوان الثانوي أن تكون الوضيعة تتدارك من مال العامل. أي العنوان الثانوي هو عنوان وجوب الوفاء بالشرط والعمل بموجب ومقتضى الشرط، فلا منافاة بين هذا الشرط وأدلة أن الوضيعة والخسارة على رأس المال وعلى المال في البيت. الكلام أجبنا عنه وأنه هيدي الرواية وهي صحيحة، من ضمن تاجرا أو ضمن عاملا لم يكن له من الربح شيء، كان له رأس ماله ولم يكن له من الربح شيء. هذه اللي أشرنا، هذه مطلقة قلنا بأنها مش بس هذه تفسد المعاملة بعنوان المضاربة، بس مش أنه أساس المعاملة فسدت بطلت، بعنوان المضاربة بطلت وبتصح بعنوان القرض. صح جاء بصورة وبلقلقة إنشاء بيعبر عن القراض، ولكنه بحسب الروح حيث اشترط عليه ذلك يكون هو قرض، وبالقرض تمام النماء بيكون دي مالك، ومالك رأس المال العامل بموجب بهذا الاقتراض، فتكون الوضيعة عليه. إذا صار في خسارة عليك، بس إذا في ربح مش تكون بينك وبين المالك، بل ربح بتمامه لك، أنك أنت بدك تربح أيها المالك شيء وأنت مش ضامنه، هذا لا يتأتى فيه. هذه هي حينئذ اللي أفدناه. وبالتالي هذا الشرط مو فقط مو صحيح، بل هذا الشرط يبطل المعاملة بعنوان القراض والمضاربة وبيقلبها إلى عنوان مضاربة، إيه قرض. واضح، من قراض إلى قرض ومن مضاربة إلى عملية قرض، هكذا أفادت الرواية. ويعمل حينئذ مجرد هذا حاصل ما يرتبط بهذا الشق الأول. الشق الثاني من الكلام، يعني بس المالك بده ينفش بريش ومدري شو ويشترط عليه الضمان، العامل ايضا بالمقابل بده يشكل، بده يشترط على المالك. شو بده يشترط العامل؟ يشترط العامل على المال. هلا في حصول ربح، صح، يشترط العامل على المالك انه في صورة عدم حصول الربح، فسخت ولا ما فسخت، في عدم حصول الربح بدك تضمن اجرة مثل عملي في قلبه. اشتراط العامل على المالك أن يضمن أجرة مثل عمله في المقام، هل يصح هذا من الاشتراط ولا لا؟ بعض الأعلام في شرحهم الاستدلالي على المتن، هل أمر تعليق المحقق العراقي رح نيجي الإشارة له، الكلام التفت الكلام أنه ما في عندنا ربح، صار في عندك فسخ، يعني افترض شرع بالمقدمات مرة أساسا بعده ما عمل شيء، عطى رأس المال لحتى يضارب وصار في هرج ومرج في البلاد وخاف على رأس ماله من نجحي أولى بميله من غيره، قال له أعطيني بطلت، ما في قطع. حتى كلام المحقق العراقي النظر ليس له النظر أنه لا، العامل يعني الشرط اللي بيشترط العامل في صورة تشاغل العامل إما بالمقدمات من طي المسافة أو هيئ المكان اللي بده يحط فيه، مثلا بده يشتري السيارات، بده معرض السيارات، بده يجيب جمال، بده يجيب فرس كذا، بده مكان موضع يهيئه له في البين، أو لا حتى شرع في عملية الشراء في البين وعملية الاستغلال، صب عمل التجاري برأس المال وهو عندها عامل مالك مثلا فسخ المضاربة في البين، والعامل كان قد اشترط عليه أنه حتى مع عدم حصول الربح أو الفسخ قبل ظهور الربح أنه عملي بيكون حينئذ مضمون بأجرة المثل في البين. نفس المضاربة ما بتضمنوش من عقود المخاطرة. في ربح لك وقديش حسب ما يكون الربح، يمكن ما يكون شيء أو يكون شيء يسير، وإذا ما في ربح عظم الله لك الأجر بموجب المضاربة بنقطة المضاربة. واضح؟ ولذا كانت من عقود المخاطرة حتى بالنسبة للعامل فضلا عن المال، وإنما بالشرط بده يضمن، بده يحفظ عمله بالشرط. كيف بده يحفظه بالشرط؟ إنه أنا بشتغل، إذا أنت خطر عبيلك تفسخ أو أنا بدي أفسخ، فبيكون عمل اللي أتيت به حتى لو ما وصل لنتيجة يكون حينئذ مضمونا بهذا الشرط. السيد الخوي القدس قال هذا بنحو شرط الفعل ما بيصحش، وقطع النظر مثلا مش إلى شرط الفعل، ونظم النظر له ليس إلى شرط الفعل، وإنما نظرهم إلى شرط عفوا ليس نظرهم إلى شرط النتيجة وإنما شرط الفعل. قبل ما نقول نظرهم ولا منظرهم، بس نقرأ عبارة العلامة قدس سره في التذكرة، لأنه عنده كلام بالتذكرة وعنده كلام بالقواعد، وهذا الكلام وهو أنه بده يثبت الأجرة للعامل حتى مع عدم اشتراط. مرة بنقول بدنا نثبتها بالاشتراط، مرة أخرى لا، بده يثبتها العلامة قدس سره في التذكرة حتى من دون اشتراط في قلبه. كيف؟ خلينا عرفتوا كيف نبلش. أول شيء، هل له أجرة على عمله ولا لا؟ إذا كان عمله متمول ومحترم للشراء راح اشترى مثلا، هذا بحد نفسه عمل محترم وعمل يعني يبذل المال له مالية في قلبه. فالعلامة قدس سره في التذكرة يقول أنه إذا كان عمل متمول، والأصل هو حرمة عمل المسلم، إلا إذا صرح العامل بأنه شو أنا هتكت حرمة عملي وأنا أقدمت على المجانية في قلبي، والفرض أنه ما في عنا هكذا تصريح من العامل. إملي في شرط ولا ما في شرط؟ العليم لها المقدار وصل، وهو أنه تثبت للعامل مع عدم ظهور الربحي أجرة مثل عمله. على إيش؟ على الأعمال التي أتى بها من مقدمات أو حتى عمل التجاري بس لم يوفق للنتيجة وللربح في قلبه. وهذه عبارة ثبوت أجرة مثل ما قال العلامة في التذكرة، فإن فسخ العقد أو أحدهما، والأغلب بده يكون المالك في قلبه، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ولم يكن للعامل أن يشتري بعده، لم يكن له أن يشتري شرعا، بحيث إذا اشترى رح يكون معاملة فضولية غير مأذون بها، بدأ يجيز. وإن كان هون الشهر، إن كان قد عمل، فإن كان المال ناضا تحول من عروض إلى نقد في البين وترجم إلى نقدين، فإن كان المال ناضا ولا ربح فيه أخذه المالك أيضا، وكان للعامل أجرة عمله إلى ذلك الوقت أيضا. إذا ذلك الوقت واضح اللي حتى ما في عندنا ربح، إذا في ربح حصته من ال... وإذا ما في ربح فبيأخذ أجرة مثل عمله لأنه عمل محترم ومتمول فيه. هيدي عبارته بالشيء اسمه بالقواعد، هيدي أنه لو فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شيء له. واضح؟ هلا اذا القواعد هو متاخر عن التذكره بناخذ بالاحدثيه، الترجيح بيكون بالقواعد، واذا له لا فاحين اذا بيكون تضارب في اراء العلامه. هلا مش مشكله يعني لكل جواد كبر العلامه رحمه الله عليه، اغنى مكتب التشيع وفقه التشيع، اغنى بكتبه وبتراثه في البين، بتحصل عنده فوائد. الحاصل بلا شرط بيستحق الأجرة ولا ما بيستحق؟ الجواب واضح، وهو أنه لا يستحق الأجرة، وذلك لعدم تمامية المقتضي ولوجود المال. ليس المقتضي أنه عمله مش متمول، لا، العمل متمول في قلبه، ولكن المقتضي اللي هو عبارة عن أمر المالك بأن يصب العامل عمل الاسترباح. هذا الأمر يعني مثلا هلا مير وصلت عند محطة المنزل بدي عبي المنزل، قلت له مسح لي الإزاز، وما في في عرف خارجي انه المسح بيكون هيدا تحفيز لشو اللي تشتري عنده المنزل، لا، ابتداء انت قلت له مسح لي الإزاز وأما مسح لك إيه، وهو لم يقدم على التبرع المجني، فبعد ما يخلص بيقول لك اعطيني أجرة مثل ما اتفقت على أجرة مسمات قطعا في طالبك بأجرة مثل العمل. ليش؟ لأنه مثل العزيز كان بأمر وبالتماس وبطلب منك، واضح؟ هذا هو المقتضى، وهو لم يخدم على التبرع والمجانية، فعلى على أنه بيخذ حق البنزينيت اللي بيعك إياه بيخذ أجرة مثل عمله، أنه عمله حينئذ محترم ومتمول هذا العمل، وقد أتى به طلبا منك واستيفاء وأنت استوفيت منفعة. هل استوفيت أنه ما استوفيت؟ قلنا استيفاء مش ملاك في الضمان، هذه بقيت موطن خلاف بيننا وبين السيد الحكيم رحمه الله، هو الضمان بملاك الاستيفاء. نحن قلنا حتى لو ما في استيفاء بيكون ضامن طالما في الأمر الصبر ولم يهتك حرمة عمله فيه. الحال في المقام ليس كذلك، لا، صح في أمر للمال بأن يصب العامل عمله استربحي في رأس المال، ولكنه بيضمنه، بس بأيش بيضمنه؟ بحصة من الناتج في البحر، وليس الضمان له بأجرة حينئذٍ المثل فيها. وإلا لم تكن المضارر العقود المخاطرة، بل كانت عقد تضمين على كل حال، في ربح إلى حصة من الناتج، ما في ربح إلى أجرة مثل العملي. ساعتها فيك تقول لي مثل هذا فليعمل العاملون، ساعتها منقلد العلامة خد سره بما ذكره في التذكرة، فيكون عمله مضمونا على كل حال بحصة من الناتج، وإذا ما في حينئذ الناتج بأجرة المثل، في ربح بحصة، ما في ربح بأجرة. وهذا كما ترى، ليش؟ لأنه أساسا هو الأمر بهالمقدار، صح أمر، مش مجرد أمر يلا خلص تعطم الأمر بأداش، يعني يعمل بموجب الأمر ومقتضى الأمر، الأمر بأن يكون ضامن يتعهد ويلتزم بأن يضمن المالك عمل العامل، بس بشو؟ بحصة من الناتج في البين. هيدا من طرف المالك وأيضا من طرف العامل، هذا المقتضي أيضا من طرف العامل، هو المانع وعدم المانع. العامل ابتداء هو يرى بأنه أني عملي هذا محترم ومضمون بحصة من الناتج، إذا ما في ناتج عظم الله لكم الأجر، وعملي أني أقدمت على المخاطرة في البحر، واضح؟ ولا ما كنتش عملت عقد مضاربة، كنت عملت عقد إجارة بيني وبينه في البحر. فينا نعبر بهذا التعبير، والتعبير تحليل، وفينا نعبر التعبير آخر، وهو أن المضاربة كما تقدم معنا في مستهل البحث خرجناه على أنها نحو جعالة في البن، مش هذا اللي قلناه فيما سبق؟ وبالجعالة العمل محترم، مش هيك؟ بس بشو؟ بأجرة مسمات في البن أو بجعل المسمى، جعلته مثلا درهم لمن وجد ضالتي، لمن رأى فرسي، لمن وجد، مش لمن رأى، لمن عثر على ضالتي، فرس، عبد آبق، أي شيء، الكتاب عنده ضايع مش عارف وأن وأنا به زعيم، واضح بهالكيف. المطلوب ليس هو السعي، يمكن يروح يسعى من الصبح لعشية لا يجد ضالته في أمره، بيجي بيقول أعطيني أجرة المثل، قطعا لا، وإنما إذا عثر على الضالة، يمكن تكون الضالة بلزقه هون، يعني الكتاب كان موجود عنده، قال لي لقال كتاب مثلا المراجعات للسيد عبد الحسين اللي هي في طالية الشيخ حسين علي الراضي، مدري شو اللي يجيب في هويمش تبع السنة، يعني السيد عبد الحسين ما كتب الهويمش، الشيخ جيب من كل هيدي الهويمش بالكتب اللي قبل ما يجيب طبعات الجديد اللي حذفوا منا كل هذه الخصال ودرشوا الخصائص موجودة، وكان حط قلت من وجد كتاب المراجعات الكذائية الطبعة النجفية اللي عليه التعليقات الفلانية فله درهم، وكان محطوط حد منه أم عطاني هيدا درهم مستحق، ومش كين سير افترض يا خي كين سير مثلا بيضمن من جهة ومن جهة أخرى بيطلع له الدرهم، ومرة أخرى بيروح بيشتغل بالصبح لعشية وبيدور وبيقوم بيحط وما بيلي، ليش؟ لأنه المطلوب النتيجة وليس المطلوب بذل العمل. كذلك الحال هنا في المضاربة، مش في عندك، وحتى بالإجارة، مرة استأجروا لحتى يطببوا، ومرة أخرى استأجروا لحتى شو يشفي، وأشكل هنالك أنه طب استئجار على الشفاء، استئجار على شيء غير مقدور، عنده من شرط الشفاء فعل الله عز وجل وليس فعل المكلف وفعل العبد. الجواب هنالك أن الاستئجار على ما يكون موجبا للشفاء في البيت، بمعنى يمكن يرجع للتطبيب وبمعنى آخر بيرجع للنتيجة في المهم. واضح بهالكيف. استأجروا لحتى مثلا يدرسوا بآخر السنة، ومرة أخرى استأجروا لحتى ينجحوا بالامتحان. واضح. مرة أخرى استأجروا حتى ينجحوا بالامتحان، ومثل الزعبر اللي كانت تصير عنه إنه بيعطي، خلينا نفترض مثلا 100 درهم إذا شو بيروح بيعمل عنه امتحان مرة، ومرة أخرى بيعطي 100 درهم إذا بيعمل عنه امتحان وبينجح، وإذا راح عمل امتحان ومنجحش ما بيطلع له شيء. وإذا لو صلمنا بجواز الفعل، وفعل كان جائزا شرعا لم يكن فعلا مثلا محرما، بيشتمل على كذب وبيشتمل على مخادعة وتدليس، إملي بغض النظر، خلينا نقول بهالكفية. فيكون طارة حتى بالإجارة، الإجارة على الفعل وأخرى الإجارة على النتيجة، مرة على الطواب ومرة على النتيجة، وهو الشفاء في البقاء. حيث صحبه كذلك الحال هنا، هنا حينئذ عمله مضمون، أي عمل؟ العمل المنتج، يعني يكون عمله محترم بالنتيجة. إذا كان المنتج، ما إذا لم يكن منتجا يمكن يروح يشتغل سنة من ألفها إلى يائها ما يطلع شيء، عظم الله. يمكن بساعة واحدة، بساعة واحدة يشتري سفينة مثلا بالبحر، وهي وبعضها مش اسمه، ومن هون أمين بيبيعها وبيربح له مثلا فيها. اشتراها مثلا بألف درهم، بيعت معه مثلا بألف وخمسمائة درهم أو بألفين درهم مثلا، وهو بعضه بيها مش مطلوب فيها العمل الطويل الشاق الجاد في قلبه، المطلوب النتيجة، المطلوب الربح. في ربح، الربح بينهما، وما في ربح حتى لو عمل قداش، لأنه ما في ضمان للعمل على الجسم، فلذا وزان وزان الجهر. وهذا اللي أفاده الماتن ابتداء. فالصحيح في المقام أن العمل على تقدير عدم النتيجة ليس مضمونا، لا من طرف المالك حتى مع وجود الأمر، لأنه الأمر مقيد بالنتيجة، ولا من طرف العامل، لأنه في صورة عدم حصول الربح وظهور النتيجة أقدم على المجانية والتبرع وعدم الضمان. فكلام يعني وزان الجعالة، وهذا اللي أفاده الماتن عينما، فكلام العلامة قدس سره في التذكرات قصاق الجسم، مضافا إلى ما ذكره هو في القواعد، وهو هذا التحليل الأمر حينئذ كذلك. هلا بيبقى بدنا هلا عمله ما يكون مضمون بنفس عقد المضاربة، بده يكون مضمون بالشرط. واضح. وهذا الشرط نفس الكلام الذي يأتي بالنسبة لابتداء، أنه هل يصح أن يشترط المالك على العامل أن يتدارك الخسارة ووضع للترد على رأس المال في مال العامل وفي جيب العامل، ولا ما بيصح هذا الشرط؟ نفس الكلام يتأتى هنا، أنه بيصح ولا ما بيصح. لكن في نقطة أخرى هنا سوف تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، حيث لأنه قد يفرق البعض مثل السلخوة من شرط الفعل وشرط النتيجة في البيان على ما سوف يأتي. وفي كلام الحق العراقي، إذا فيكم تراجعوا تعليقته لحتى تسهل علينا البحث غدا، والحمد لله.